أهل السنة بريئون منهم وبريئون من أفعالهم. وذلك لأنهم يحكمون عليهم بالحكم الشرعي. أولا الشرك، وثانيا الكفر، وقد كفرهم الله تعالى بقوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وبقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. من اشتراه يعني من تعلم السحر وبذل فيه دينه أو بذل فيه عقيدته ليس له عند الله من خلاق أي من حظ ولا نصيب. ولأجل ذلك وردت السنة بحكم السحرة والكهنة ونحوهم. الأول أنهم يقتلون، ورد في الحديث أو في الأثر: حب الساحر غربه بالسيف. وسمعنا أيضا أن مجموعة من الصحابة قتلوه، فعمر كتب إلى بجالة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وجندب قتل ذلك الساحر، وحصة بنت عمر أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وذلك لأن هؤلاء اعتبروا السحر كفرا، واعتبروه ردة، واعتبروه شركا. وقد استدل بهذا على أن عمل السحر كفر وردة، واستدل بقتلهم على أنه يقتل ولا تقبل له توبة في الدنيا، بمعنى أنه يحكم بقتله ولو قال: إني تبت وإني ندمت وإني سأترك العمل، لأن ذلك ليس بيقين أنه يصدق في قوله، فيقتل حدا لعموم الحديث: حد الساحر غربه بالسيف، والحد هو العقوبة الشرعية التي لا تغير ولا تسقط بالتوبة، فإن الزاني لا تسقط عقوبته الرجم أو الجلد ولو قال: إني تبت، وكذلك السارق تقطع يده ولو قال: إني تبت الآن، وكذلك بقية الحدود. فهكذا حد الساحر. وكذلك الكاهن الذي يخبر بالمغيبات أو يخبر بما في الضمير أو يدعي معرفة العلوم المغيبة بمقدمات يستدل بها على مكان الضالة وعلى المشروق، فيأتي من فقد ضالة له فيقول: فجدها في الشعب الفلاني في المكان الفلاني، يخبره شيطانه. وكذلك يأتيه من سرق منه مالا فيصف له السارق ويقول: هو في المكان الفلاني، أو مالك في المكان الفلاني، وقد سرقه شخص وصفته كذا وكذا، تخبره شياطينه بذلك. فهؤلاء كفرة. قد كفر النبي صلى الله عليه وسلم من يصدقهم، فهم أولى بالتكفير مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد عرفنا أن هؤلاء كفرة، وذلك لأنهم مشركون، لأننا نعرف أنهم بشر، بشر مثلنا، لا يمكن أن يعلم الغيب، ولا يمكن أن يطلع على الأسرار كما لا نعرفها نحن، فلا بد أنهم يستخدمون الشياطين حتى تخبرهم بما غاب عنهم. فالشياطين تطلع على ما لا يطلع عليه الإنسان، وكذلك مرضة الجن يطلعون لحفة أجسامهم على أشياء لا يعرفها الإنسان، فيقطعون المسافات الطويلة في زمن قصير لخفة أجسادهم، وكذلك يرون أشياء ما لا نراها ونحن لا نراهم وهم يروننا. قال تعالى في الشيطان وجنده: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وهم لخفتهم يسري أحدهم في بدن الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أي يجري في جسده ويجري في لحمه ودمه، يجري مع عروقه ويمشي في عروقه ويسير فيه، وهذا الذي سبب أنه يوسوس في صدور الناس وأنه يلقي في القلوب، يوسوس للإنسان بأن يقول له اذكر كذا وأن يشككه في أمور الغيب وفي أمور الساعة وما أشبه ذلك. فهؤلاء لما أطاعوا الشياطين وخدموها وعبدوها خدمتهم، من خدمها خدمته. معلوم أن الشياطين تحرص على إضلال الإنسان، تحرص الشياطين على أن توقع العبد، أن توقعه في الكفر، لأن الشيطان عدو للإنسان. وقد أخبر الله عن إبليس أنه التزم بأن يغوي جنس الإنسان وأن يضل الناس وأن يصدهم عن الهدى. قال الله تعالى عن إبليس: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ويقول: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا التزام عدو الله، أخبر الله بأنه التزم وتعهد بأن يضل جنس الإنسان حتى لا يبقى أكثرهم شاكرا بل كافرا. وهؤلاء الشهنة والسحرة ونحوهم لما أنهم عبدوا هذا الشيطان وتقربوا إليه وذبحوا له ودعوه مع الله أو من دون الله، عند ذلك أطاعهم عدو الله وأظهر لهم ما لم يظهره لغيرهم، فانخدع الجهلة بهم واعتقدوا أنهم مكرمون واعتقدوا أنهم على صواب وأن هذه ميزة لهم وخارق عادة وأنهم أفضل من غيرهم حيث يخبرون بأمور لم تحصل فتقع ويخبرون بأشياء بعيدة فتعرف تعرف حالتها وأين هي وأشباه ذلك وما علموا أن هذا من الشياطين وأن الشياطين لا تطيعهم إلا إذا صرفوا لها حق الله تعالى ومن صرف لها شيئا من حق الله فقد عبدها مع الله تعالى. والآن نستمع إلى بقية الكلام.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية والفوائل الأرضية، صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت السحر. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق غلام يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهالة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك. فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. والواجب على ولي الأمر وكل قابل أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكفار والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه.
سمعنا أن التنجيم من الأعمال الشيطانية. التنجيم عرفه كما سمعنا بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، بمعنى أنه يقول: طلوع النجم الفلاني سبب لحدوث رياح وسبب لحدوث غرق أو لجذب أو لخصب أو لوباء أو مرض، أو إذا غاب النجم الفلاني حدث في البلدة الفلانية فيضان أو غرق أو زلزال أو ما أشبه ذلك. هذا فعل كثير من المنجمين، ويغلب عليهم أنهم شبه السحرة، وذلك لأن النجوم مسخرة مسيرة بأمر الله، ليست دليلا على شيء مما يقولون. روى البخاري رحمه الله عن قتادة قال: خلق الله النجوم لثلاثة: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامة يهتدى بها، فمن ادعى فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه من الدنيا وتكلف ما لا علم له به. يرد قتادة على المنجمين الذين يستدلون بطلوع النجوم على الحوادث التي تحدث في الأرض من الآهات والمصائب ومن الأمطار ومن الخيرات ومن العقوبات ونحوها، وما ذاك إلا أن النجوم مسخرة ليست تحدث بنفسها، بل الله تعالى سماها مسخرة. قال الله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقال تعالى: وبالنجم هم يهتدون، أي يقتدون في طرقهم. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، تهتدوا يعني تستدلون بها على الجهات التي تريدونها وتعرفون أي جهة تقصدونها، فجعلها الله علامات يهتدى بها، كما جعلها زينة في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي بهذه النجوم. وقال تعالى: وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، الكواكب التي هي في هذه السماء زينة لها. إذا كنت في ليلة مظلمة ونظرت إلى السماء وإذا نجومها تزهر في كل جانب كانت كالسرج لها تضيء، فهي زينة للسماء. كذلك أيضا أخبر الله تعالى بأنها رجوم للشياطين، ترجم بها الشياطين عن استراق السمع. قال تعالى: إلا من استرق السمع فأصباه شهاب ثاقب. الشهاب هو هذا الذي يرمى به في الليلة الظلماء عندما تبصره منقضا، يرمى به شيطان أو مسترق للسمع. وقال تعالى عن الجن: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، أي يرجمون بها. فهذه هي الحكمة في وجود هذه النجوم. فأما الذين يدعون فيها أنها تدل على طلوع خير أو على غروبه أو تدل على حدث أو أمر مستقبل أو نحو ذلك، فإن هذا من التكلف. يمكن أيضا أن يعرف بها مواقيت الشتاء والصيف والغراس والزروع ونحو ذلك، وذلك لأن الله تعالى قدر لها مواقيت. فهناك نجوم تطلع في الشتاء، فإذا رآها الناس عرفوا أن هذا وقت زراعة البر ونحوه، ونجوم تطلع في الصيف فيعرفون أنها يبذر فيها كذا وكذا ويغرس فيها كذا وكذا، أو يعرفون بها دخول الشتاء أو انسلاخه أو دخول البرد وإقباله أو انتهاءه أو دخول الحر أو يقباله أو نحو ذلك، فتعلم هذا أيضا لا بأس به، لأنها مواقيت، كما أن الليل والنهار مواقيت، وكما أن الأشهر مواقيت والأهلة مواقيت، فكذلك طلوع النجوم والبروج التي جعلها الله في السماء، قال تعالى والسماء ذات البروج، وقال ولقد جعلنا في السماء بروجا، وقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا. هذه البروج التي هي منازل الشمس، وهذه الأنواع أو النجوم التي هي منازل القمر، في قول الله تعالى والقمر قدرناه منازل، ينزل في كل ليلة منزلة، لا شك أنها خلق الله تعالى. فتعلم منازل القمر وتعلم منازل الشمس ومعرفة أحوال كل منها لا يدخل في التنجيم المحرم، إنما التنجيم المحرم هو أن يستدل بطلوع النجم الفلاني أنه سوف يحدث كذا وكذا من الآفات أو ما أشبه ذلك، فهذا من التدخل في علم الغيب. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ابتغى من رسول، فلا يدخل في ذلك الكهنة ونحوهم. نعرف ما ذكر في الشارح أن السحرة والكهنة منتشرون متمكنون من زمن قديم، فالشارح رحمه الله في القرن الثامن يشتكي كثرتهم وأنهم قد أضروا بالناس في أعمالهم الشيطانية، ويحرض من يعرف شيئا منهم أن يدل عليه. إذا عرف إنسانا بأنه يتعاطى السحر ويتعاطى الكهانة فإن عليه أن يدل عليه وأن يخبر به وأن ينكر فعله أو ينبه من ينكر فعله، فإن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ومن تغيير المنكر الواجب تغييره على كل من علمه. ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة. ويذكر أن الصحابة رضي الله عنهم ينكرون الكهنة ويستبشعون صناعتهم ويستشنعون أفعالهم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه كان له غلام مملوك لم يكن بحاجة إلى خدمته، فجعل يشغله يقول اذهب فاحتفظ واجمع لنا مالا وخراجا، فكان يأكل من خراجه يعني من كسبه وكد يمينه. جاء ذلك الغلام مرة بمال أخذه من تكهن وأخبر بأنه خدع إنسانا بالكهانة في الجاهلية وقال إني أعلم كذا وإنك مصاب بكذا وكذا، فلقيه ذلك الرجل فأعطاه حلوانا يعني مالا عن كهانته. كان أبو بكر رضي الله عنه قد عرف تحريم الكهانة وعرف أن حلوان الكاهن خبيث، فلما سمع من غلامه هذه القصة وأن هذا المال الذي أكل منه سحت وحرام وحلوان كاهن وخبيث، لم يقر قراره وذلك الطعام في بطنه، بل أدخل إصبعه في حلقه فاستخرج كل ما أكله ذلك اليوم حتى لا يكون في غذائه ولو لقمة من حرام أو من مشتبه ولو كان معذورا. معذورا لأنه قد يقول اهملوا على من كسبه، أو معذورا لأنه قد يقول ما شعرت بأكله ولا علمت أنه محرم، أو معذورا لأنه قد يقول إنه دفعه أمتي بنفس، يتأول التأويلات، ولكن لن تقبل نفسه مثل هذه التأويلات حتى استخرج ذلك الطعام وكلما أكله ذلك اليوم. هذا دليل على بعد الصحابة رضي الله عنهم عن المستويات وعن المحرمات، ودليل أيضا على أنهم يعرفون أن الكهنة كاذبون وأن كسبهم حرام وأن إقرارهم حرام، وذلك لأن الله تعالى كذبهم وأخبر بأنهم يأخذون من الشياطين، فقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، أي يتلقون السمع من الشياطين التي تلقي عليهم وأكثرهم كاذبون. الشياطين تكذب عليهم وهم يكذبون على الناس. فإذا الكهنة عبد كل الشياطين، وإذا كانوا يعبدون الشياطين فلا يجوز أن نكرههم، لأن إقرارهم تمكينا لهم من عبادة غير الله، وكذلك إقرار لهم على الشرك وعلى المنكر ونحن نقدر، فمتى قدرنا فإننا نحاربهم ونحرص على أن نقضي على قوتهم وعلى معنويتهم. نقول إذا كانوا كثير في زمن المؤلف ابن أبو العز رحمه الله فكيف بزماننا الذي هو القرن الخامس عشر والذي استحكمت فيه غربة الإسلام إلا من شاء الله، والذي كثرت فيه الكهنة والسحرة والشعوذة وتمكن فيه الأشرار وصاروا قادة وسادة يفعلون بالأبرياء ما يريدونه، إذن فما واجبنا نحوهم؟ أن نغير ما نستطيع. كثيرا ما يشتكي لنا بعض الإخوان لأنهم أصيب منهم شخص بسحر أو أصيب بعمل شيطاني أو تسلط عليه جني وأخبر بأن الذي سخره ساحر متشيطن متسلط وأشباه ذلك. يذكرون أن الساحر متى تمكن من السحر فإنه يسخر جنودا من الشياطين، وإذا سخره ومن الجن يسخرهم له، فالشياطين يذلونه ويخبرونه بالأمور الغائبة ونحوها، والجن يتصرف فيهم فيسلطهم على من يريد فيقول أنت يا هذا اذهب إلى فلان فلابسه، أو إلى فلانة فتلبس بها ولا تخرج منها أبدا، وحاول أنك لا تخرج إلا بعد موت هذا الإنسان. فإذا نطق ذلك الجني الذي تلبس بذلك الإنسان ذكر أنه لا يستطيع أن يخرج، ولو قرأ عليه القارئ ولو عالجه ولو لخف عليه ولو تضرر من القراءة لأنه مسخر. من الذي سخرك ومن الذي سلطك؟ فيدل عليه سلطني الساحر الفلاني الذي تحت سيطرته ألف جني أو 5000 أو 500 من الجن كلهم تحت تسخيره وتحت سلطته. كيف تمكن؟ كيف تمكن منهم وكيف استعبدهم؟ تقربوا إليه وتقرب إليهم حتى أخذ بطاعتهم وتأهدوا أنهم لا يخرجون عن طواعيته ولا يستطيع أحدهم أن يعصيه متى أشار إليه أن تسلط على فلان أو فلانة لم يستطع التأخر. متى يبرأ هذا الذي أصيب بهذا المس؟ متى يبرأ هذا الذي أصيب بهذا الجنون؟ الغالب أنهم لا يبرؤون حتى يموت ذلك الجني الذي لابسه. كثيرا من القراء الذين يقرؤون على أولئك المصابين يقرؤون بشدة وينفثون بقوة ويستعملون أدعية وآيات من القرآن فيها شيء من القوة، فذلك الجني الذي لابس ذلك الإنسي يكاد أن يحترق ولا يستطيع الخروج. أحيانا يموت وهو ملابس ذلك الإنسي، وبعد موته يفيق الإنسي بإذن الله سليما ويقول أين أنا، لا يدري أين هو قبل ذلك. وإذا قيل لذلك الجني لماذا لا تخرج، يتعذر بأنه لا يستطيع حتى تقتل ذلك الساحر الذي سلطني عليه، ولو مت ولو خرجت فإنه سيسلط عليه بدلي آخر وآخر، لأنهم تحت طواعيته هذا العدد الكثير. إذن فاذهبوا فاقتلوا ذلك الساحر حتى تريحوا أنفسكم وحتى أخرج أنا براحة بدون أن تكرهوني وأتخلص منكم وتتخلصون مني. هكذا يتكلم كثير من الجن على لسان من لابسه. نقول لا شك أن من أهل الشيطان هذا الخبيث، هذا الساحر الذي سخر هؤلاء الجن، ما سخرهم إلا بعدما استعبدهم وبعدما تقرب إليهم وبعدما أخذ عليهم العهد وبعدما عبدهم مع الله أو عبد الشياطين حتى ذللتهم لطواعيته. إذن ما واجبنا نحو هؤلاء السحرة الذين يعيشون في الأرض فسادا والذين يسلطون على الأبرياء رجال ونساء يتظاهرون بأنهم يعملون ذلك، ويأتيهم بعض ضعفاء الإيمان، ربما يأتي أحد ضعفاء الإيمان إلى الساحر ويقول أريد أن تسلط على فلان أو فلانة كذا وكذا. نقول لا شك أن مثل هؤلاء يجب أن يحاربوا حتى يخف شرهم وحتى يقطع دابرهم. وأما إذا بقوا فإنهم يزيدون ويزيد شرهم ويتمكنون ويصعب بعد ذلك التخلص من شرهم. نحن نعرف أن هناك من وثقهم الله تعالى من أهل الخير ومن أهل الدين وعلى أهل المعرفة يعالجون من هذه الإصابات الشيطانية، فيعالجون من إصابة المس ويعالجون من إصابة السحر والصرف والعطف ونحو ذلك، ويشفي الله على أيديهم خلقا كثيرا. ولكن هناك أحوال شيطانية تستعصي إن يصعب تخليطها إلا بقتل الجان أو بقتل الساحر، فلو تعاون الأهالي على كل من عرفوا أن فلان ساحر وأن فلانة ساحرة وقضوا عليهم وقتلوا لاستراح منهم العباد والبلاد.
أي الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع، نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكاذبين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك، ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة لأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أو يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال الطائفة إن قتل إن قتل بالسن، وقال الطائفة إن قتل بالسحر يقتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللبس من اللبات والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب ألقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وقال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، إلى قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن وغيرهم. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا. قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفائه، فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، فزادوهم رهقا، يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وجرأة وجراءة وشرا. وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن والإنس، فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملك الإنس بهذه المعاملة. وقد قال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. ولو منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا. وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين.
سمعنا الخلاف. أولا، هل يقتنع الساحر مطلقا أو لا يقتنع إلا بعد أن يستتاب؟ والأكثرون أنه يقتل ولا يستتاب، وهذا قول الجمهور. والشافعية رحمهم الله رأوا أنه يستتاب أو أنه يستصفر عن سحره أو أنه لا يقتل إلا إذا قتل بسحره. لكن لما ثبت عن الصحابة أنهم قتلوا الساحر ولم يستتيبوه دل على أن هذا هو حكمه، وأنه لا تقبل توبته، وأن توبته إنما تكون بينه وبين ربه. ثانيا، هل السحر حقيقة أم أنه خيالات؟ أنكرت المعتزلة أن يكون للسحر حقيقة، وأنكر ذلك أيضا كثير من المتأخرين الذين ينكرون من العلوم غير ما تصل إليه إحساساتهم. والصحيح أن له حقيقة، ولولا ذلك لم يحتاج إلى الاستعادة منهم. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات السواحر. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. يذكر العلماء أن الساحر أو الساحرة إذا أراد عمل سحر فإنه يأخذ خيطا أو حبلا ثم يعقد فيه عقدة ثم تكون نفسه قد امتزجت فيها الصفات الشريرة وتلبست فيها الشياطين وأصبحت ذات شر وذات أذى، فإذا تمثل فيها تلك الصفة نفثت نفسا من ذلك الريق المسموم، فأوقعت في غونة ذلك الحبل أو الخيط، وعقدت عليها وتكلمت بكلام سيء بأن تقول يعقد فلانا أو يضر فلانا أو نحو ذلك. فهذا من عمل السحرة، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. ولو كان السحر ليس له حقيقة لما استعيد من شره لأنه لا يضر. وكذلك قد أخبر الله تعالى بشيء من ضررهم، فقال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون بين المرء وزوجه، وهذا ما يسمى بالصرف. وهناك أيضا ما يسمى بالعطف، وهو أن يجمع بين المتباغضين السحرة من أعمالهم الصرف، وهو وقوع البغضة بين المتحابين، والعاطف وهو وقوع أو جلب المودة بين المتقاطعين والمتباغضين. هذا كله عمل شيطاني يسمى الصرف والعاطف، وتوصلهم إلى ذلك بأدوية أو بعلاجات لا شك أنها من وحي الشياطين ومن دلالتها، لأن تدلهم على أن النفس في الدواء الفلاني يسبب فرقة ويسبب ضغضاء بين فلان وفلانة. فإذا رأى زوجين بينهما عشرة طيبة حاول أن يفرق بينهما، فعمل ذلك السحر الذي يوقع العداوة من كل منهما للآخر. وهذا مشاهد كثير، ولعلكم قد سمعتم أكثر مما سمعنا. يشتكي إلينا كثير من النساء أو كثير من الرجال بأنه إذا دخل بيته أو رأى امرأته وجد نفرة، وجد ضيقا، وجد حشرجة، وجد تكتما، بحيث يكون كأنه في غم وكأنه في ضيق وكأنه في سجن أشد ما يكون، ولا تستريح نفسه حتى يفارق بيته أو يصد عن امرأته. وكذلك أيضا ما ذكر أو يذكر ويقع كثيرا من حبس الرجل عن امرأته، بحيث أنه لا يستطيع إتيانها، يفعل ذلك أيضا السحرة، فيكون الرجل على هيئته وقوته، فإذا قرب من امرأته لوطئها بردت همته وهو على خلاف ذلك، ولا يدري ما السبب إلا أنه من أعمال هؤلاء السحرة. إذن فهذا دليل على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر ويضر. وأما ما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، ثم إنه سأل ربه وسأله فقال يا عائشة أشعرت أن الله شفاني؟ إني أتاني ملكان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما بالرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاقة وجف طلاة ذكر في بئر دروان. فذهب إلى تلك البئر فاستخرج البئر الزهر منها وإذا ماؤها مثل نقاعة حنة وإذا نخلها كرؤوس الشياطين. فشفاه الله تعالى. يقول العلماء هذا العمل الذي عمله ذلك الساحر لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر هذا عمل خفي فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين امرأته بمعنى أنه حبس عنها ولأجل ذلك في بعض الروايات تقول حتى أنه يخيل إليه أنه يأتي النساء وما يأتيهن. وأما في مجال الرسالة وفي مجال تبليغ الشريعة فلم يتغير شيء من عقله وذلك لأن الله تعالى حافظه عن أن يناله السحرة بشيء يضر فيما يتعلق برسالته. هذا أيضا دليل على أن السحرة قد يؤثرون في بعض الأمور فأثر هذا الساحر ولكن أبطل الله كيده كما أن الساحر اليهود أرادوا أن يقتلوه بسم ألقوه وجعلوه في طعام شاة لهم ولكن حماه الله عن أن يضره ذلك السحر وذلك السم. وبكل حال فهذه أدلة على أن للسحر حقيقة وأنه يضر وأن الساحر قد يتمكن من سحره بأن يقلب الإنسان حيوانا أو الحيوان إنسانا. وكيف يكون ذلك؟ كيف يقلب الإنسان دابة أو وحشا أو وعلا أو سبعا أو نحو ذلك؟ نقول يسلط عليه جنا ومعلوم أن الجنية يتشكل بأشكال. الجن تارة يظهر بصورة سبع وتارة يظهر بصورة إنسان وتارة يظهر بصورة كلب وتارة يظهر بصورة هامة وتارة يظهر بصورة بقرة. أعطاه الله من القدرة على التشكل في هذه الأجسام ما أعطاه. فإذا سلط الساحر على ذلك الإنسان وقال له اخرج بصورة حمار أو بصورة كلب أو بصورة كذا لابسه ذلك الشيطان وانقلبت هيئته إلى ما يريده ذلك الساحر ولا يبطل عمله إلا بعدما يشفى بإذن الله بالقراءات والتعوذات التي تبطل عمل السحرة. وبعد ذلك نقول هذا يبطل قول من قال إن السحر شعوذة كالمعتزلة الذين يقولون إن السحر ليس له حقيقة وإنما هو تخيلات ويستدلون بما حكى الله تعالى عن سحرة موسى سحرة الذين جادلوا موسى. قال الله تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه جاءوا بعصي فألقوها فإذا هي تتحرك كأنها حيات وكذلك ألقوا حبال فإذا هي تتحرك لما أن موسى ألقى عصاه فانقلبت حية قالوا نحن نلقي عصينا وتنقلب حيات ونلقي حبالنا وتنقلب حيات ولكن يقولون إن ذلك خيال ولكن قد يكون أنهم يتمكنون من أن يلبسوا أو يسخروا بعض الشياطين التي تتحرك أمام الناظرين ولكن بطل كيدهم لما جاء الحق. قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ألقى موسى عصاه فالتقمت عصيهم كلها والتقمت حبالهم وعادت عصا كما كانت. فعرف السحرة أن هذا ليس عملا شيطانيا وأنه أمر رحماني. فعند ذلك ألقي السحرة ساجدين فبطل سحرهم وعرفوا أحقية ما جاء به موسى.